الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبتدئ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم وفي هذا الوقت ولمدة 3 أيام إن شاء الله القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ العلامة أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام رحمه الله تعالى، وهو أحد العلماء الأعلام الذين نبغوا في باب الفقه، وهكذا كذلك برز في التأليف في التاريخ، أي تاريخ نجد خاصة وشيء من الأنساب، وفي مقدمة هذا الكتاب شيء من ترجمته رحمه الله بما يغني عن التطويل في هذا المبحث. ومما يذكر في هذا المقام ما ذكره لنا شيخنا الشيخ عبد الله الفالح بن صالح الفالح حفظه الله وختم له في الخاتمة الحسنة ولنا ولجميع المسلمين، أن الشيخ البسام رحمه الله كان من كبار تلامذة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكان من المبرزين منهم، حتى أن الشيخ رحمه الله كان يوكله للتدريس، أي تدريس الطلبة الصغار والقيام ببعض الدروس لما رأى فيه من البروز والنبوغ منه رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يواصل مع الشيخ كما ذكر هو عن نفسه، وإنما لازم الشيخ 8 سنوات ثم ارتحل فدرس بمواضع أخرى كما ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى. وقد امتازت كتبه رحمه الله بثلاثة مزايا قل أن توجد في غيرها من كتب أهل العلم خصوصا المعاصرين. المزية الأولى أن الشيخ رحمه الله أخذ بنفس الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، في كثير من الترجيحات والمسائل العلمية. والأمر الثاني أو الميزة الثانية التي تميزت بها كتبه رحمه الله التحقيق العلمي العملي، فإنه كثيرا ما كان يحقق المسائل العلمية من تحديد المواقع أو كذلك المسافات أو معرفة البلدان أو غير ذلك، ما يحققها تحقيقا علميا عمليا بأن ينزل هو نفسه إلى تلك المواضع ويحقق ذلك بمعلوماته الشخصية، وهذا فيه توثيقة عظيمة للعلم. وساعده على ذلك المناصب الحكومية التي نصب والمهمات التي وكلت إليه فدفعته إلى ذلك، فجمع بين شيئين، بين مسائل علمية حققها عمليا وبين كذلك أداء ما وكل أو ما وكل إليه من تلك المهمات التي فيها خدمة للبلاد والعباد. والميزة الثالثة من مزايا مؤلفاته هذا الشيخ رحمه الله تعالى أنه يهتم في كتبه رحمه الله بذكر المسائل المعاصرة، بذكر المسائل المعاصرة التي يحتاجها طلبة العلم والمسلمون عموما، فلأجل هذا صارت كتبه محل نظر وتتبع عند كثير من طلبة العلم. فإن قال قائل لماذا اخترنا هذا الكتاب دون غيره من الكتب الأخرى، مع أنه يوجد من كتب بعض العلماء الذين هم أقدم وربما أكبر من هذا الشيخ رحمهم الله تعالى جميعا، ما قد يكون أولى؟ والجواب على ذلك أن سبب اختيار هذا الشرح كان لثلاثة أمور. الأمر الأول سهولة هذا الكتاب واختصاره مع عدم وجود المماثل المتداول بين أيدي الناس، فهو يعتبر كتاب سهل مختصر ومتداول بين الناس، لا يوجد مثله في أيدي الناس ومنتشر. والأمر الثاني أن هذا الكتاب كان له انتشارا عظيما بين طلبة العلم وطالباته في مواضع كثيرة، ليس في بلدنا هذه خاصة، بل في سائر البلاد. ولعل من أسباب الانتشار هو ما سبق ذكره من مزايا كتب المؤلف رحمه الله، فلما كان هذا الكتاب منتشرا استدعى ذلك الاعتناء به خصوصا، وأني قد سئلت في مرات عديدة وفي مواضع وبلاد شتى عن فك بعض ما استشكل في تلك الكتب أو في هذا الكتاب خاصة على بعض طلبة العلم وطالبات العلم، لأن هذا الكتاب كما قلنا لانتشاره يعتنى به بالتدريس. فلأجل حل هذا الإشكال وسد هذه الثغرة فكان التعليق أو القراءة في هذا الشرح للتعليق إلى ما يحتاجه طلبة العلم، وذلك لفك ما استشكل وترجيح ما يحتاج وتنبيه ما يلزم، وذلك بحسب ما يقتضي المقام. والأمر الثالث الذي استدعى اختيار هذا الكتاب هو أن هذا الكتاب على أنه من الكتب المتأخرة المعاصرة، إلا أنه من أسلم الكتب من جهة العقيدة، فصاحبها صاحب عقيدة سلفية، وهو كذلك جمع مع سلامة العقيدة التحرر الفقهي بالجملة، الذي كذلك يعتبر مزية أخرى لهذا الكتاب. وهكذا إصابته في كثير من المسائل الخلافية، فترجيحاته بالجملة ترجيحات محققة هي على الصواب، والكمال لله جل وعلا. فلأجل هذا كان اختيار هذا الشرح. وطريقة الشرح إن شاء الله تعالى والتعليق سيكون بتعليق مختصر على ما يستلزم التعليق عليه، وما احتاج إلى شيء من البسط من المسائل العلمية أو الفقهية أو كذلك بعض المباحث التي تركها المؤلف رحمه الله واحتيج إلى ذكرها لأهميتها وكثرة السؤال عنها، أو لتكرار ذكرها بكتب أخرى من شروح هذا الكتاب أو من الشروح الأخرى التي تذكر هذه المسائل في ذلكم الحديث، فتذكر تلك المسائل لحاجتها. كما أنه ينبه إن شاء الله على بعض ما يتعلق بألفاظ الأحاديث، فسيأتي معنا إن شاء الله أن المؤلف رحمه الله لم يدقق في ألفاظ أحاديث المتن. قال المؤلف الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ابتدأ المؤلف رحمه الله بخطبة الحاجة استنانا منه واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه، وهذا يدلنا على النفس السلفي الذي عند المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا تنبيه بالنسبة للفظ الشهادة، فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يرد في شيء من ألفاظ حديث خطبة الحاجة ذكر الشهادة بلفظ الجمع، وإنما الذي ورد بلفظ الإفراد. وبعض أهل العلم استحسن هذا من باب التواضع، وكذلك الدعاء بأن يحشر معه القراء والسامعين بهذا أو بهذه الخطبة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وبعد، فإن هذه العمدة نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقد اختارها المؤلف رحمه الله أو رحمه الله منهما، أي من هذين الصحيحين، ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع، ويريد بكتب الفروع أي كتب الفقه، الفقه العملي. ومر معنا وتكرر أن هذا التقسيم بأن يقال في كتب العقيدة كتب الأصول وكتب الفقه بكتب الفروع أنه تقسيم محدث، وأنه إنما أحدثه بعض أهل البدع والأهواء، فلأجل هذا كان الأولى ترك هذا التعبير. وجرى على ألسنة بعض أهل العلم إما لجهلهم بهذه المسألة، وإما لكون ذلك انتشر وصار اصطلاحا يتعارف عليه بين أهل العلم، فلذلك يتساهلون بالتعبير به، مع تنبيههم أحيانا على خطأ هذا التقسيم. قال لتكون عونا لمن حفظها وتأملها على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة، فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي، وسلم يصعد بها المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام، ويريد بذلك كتب السنة. وكذلك لشيء آخر مهم، وهو أن الفقه حقيقة إنما هو بمعرفة الدلائل والمسائل، فليس الفقه بمعرفة المسائل فقط، كما أن الفقه ليس بمعرفة الدلائل فقط، لكن الفقه بالجمع بين الدلائل والمسائل، فمن جمع بين الدلائل والمسائل فقد جمع علم الفقه. ولا مسائل صحيحة إلا بدلائل صحيحة، بدلائل أي أدلة صحيحة. وبهذا يعلم أن المسائل تفتقر إلى الدلائل، ومن الدلائل تستنبط المسائل، ومن الدلائل تستنبط المسائل. فالفقه حقيقة هو الاعتماد على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وسيأتي معنا أن للناس في تعلم الفقه طريقتان. قال وقد حظيت، قال وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، يعني هذه العمدة المسمى بعمدة الأحكام. قال ولكن لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم هل لا تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان، يعني إما ضاعت أو أتلفت أو احترقت أو فقدت أو غير ذلك. ومن أشهر هذه الشروح شرح الشيخ أو شرح ابن دقيق العيد، وتعليق كذلك الإمام الصنعاني رحمه الله ابن الأمير عليه، أي على شرح ابن دقيق العيد، وهو المسمى بالعدة في 4 مجلدات. وهذا كذلك الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. للبلقيني رحمه الله تعالى أو ابن الملقن رحمه الله تعالى. وهكذا شروح أخرى مثل بلوغ المرام شرح عمدة الأحكام وشروح أخرى، وهي كلها كما قال المؤلف في زمنه في زمن كتابة هذه المقدمة لم تنتشر ولم توجد، والآن العدة مطبوعة لكن طبعات قديمة نادرة لا تكاد تجدها في الأسواق. وهكذا كذلك شرح ابن الملقن طبع ولكنه كذلك نفد من الأسواق. قال رحمه الله: هذا الشرح على جلالتي، أو قال قبله قال: عدا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد المتداول بين الناس، يعني هذا الشرح موجود شرح ابن دقيق العيد قلنا وقد علق عليه الصنعاني رحمه الله. قال: وهذا الشرح على جلالة قدر صاحبه يعني ابن دقيق العيد وعظيم فائدته بنهجه، فهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، يعني اعتنى مؤلفه رحمه الله بالاهتمام بالقواعد والضوابط الأصولية، فكان الكتاب فيه شيء من الصعوبة التي تنغلق قراءته على كثير من طلبة العلم. قال: فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ومريدي المعرفة، ولهذا عزف الكثير عن هذا الكتاب لأنه صعب المنال، يعني من جهة صعوبة مباحثه. قال: لذا فإني استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب، سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك. فتكلمت أولا على المعنى المجمل متحريا مطابقة ظاهر اللفظ ومبينا بذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيد وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ، وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يردها المؤلف أجملتها معه منبها على ذلك ليتم الفائدة ويستقيم البحث. ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي لها. قال: وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه ويعرف أنه دين ودولة كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية. وهذا كذلك لفتة أخرى من النظرة المعاصرة عند المؤلف رحمه الله. وهذه اللفظة في الحقيقة لفظة فضفاضة ربما يستغلها بعض المفتونين بالدعوات التكفيرية، ولكن بالجملة هذا المبحث أراد به المؤلف رحمه الله معنى حسنا يقتصر على هذا الظاهر والله أعلم بالباطن، لكن جملة طريقة المؤلف رحمه الله هي ما عليه كبار أهل العلم لأجل ألا يستغل مثل هذه العبارة بعض الأدعياء من دعاة التكفير. قال: فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرتهم وغرتهم هذه الحضارة الغربية الزائفة، فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأسا ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم، وهؤلاء هم العلمانيون الذين مسختهم الحضارة الغربية والشرقية والابتعاد والاغتراب في تلك الدول، فرجعوا أشباح بلا أرواح ورجعوا من تلك البلاد وهم يحملون اسم الإسلام وأضاعوا فيها حقيقة الإسلام. قال: ولو سألتهم عن حجتهم ما وجدتها إلا كحجة الذين قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذه حجة هؤلاء العلمانيين والمفتونين بحضارة الشرق والغرب. قال: فليس لهم مستند على دعواهم الزائبة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين، فأسأل الله تعالى أن ينفع به، يعني بهذا الشرح، ليكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدي، وأن يجعله خاصة خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه بدار النعيم. آمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، قال مقدمة المؤلف، والمقدمة هو ما يتقدم الشيء مما يكون فيه توطئة وتعريف في المراد الدخول إليه. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، وهو مقدسي جماعين دمشقي رحمه الله تعالى، أحد أئمة بيت المقدس من أهل العلم، وكان قد اشتهر بعلم الحديث خاصة، فنبغ نبوغا عظيما حتى ألف مهمات مؤلفات أهل العلم بالحديث، فهو صاحب كتاب الكمال بأسماء الرجال بعشرة مجلدات، وطبع في مجلدات كبار مخطوط أو مكتوب على طريقة خطية، وهي طبعة نادرة، والذي اختصره المزي في كتابه تهذيب الكمال، والذي اختصره كذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، والذي اختصره مرة أخرى حتى وصل إلى تقريب التهذيب، وهذه المختصرات كلها من هذا الأصل الكمال بأسماء الرجال لهذا الإمام الجهبد المحدث رحمه الله تعالى، وله مؤلفات أخرى كثيرة في الحديث وغيرها، فله المصباح في الجمع بين أحاديث الصحيحين في 48 مجلد، وذكر أن له كذلك نهاية المراد في السنن، جمع في أحاديث السنن، وهو قالوا أنه يبلغ 200 مجلد، وله هذا الكتاب المشهور المسمى بعمدة الأحكام، وهكذا له العمدة الكبرى، وهكذا له كتاب الروضة في 4 أجزاء، ولد في 541 وتوفي في 600 هجرية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، إن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به، واهتمامه بهذين الكتابين خاصة لأنهما أصح الكتب من الكتب المصنفة في الحديث. قال: وأسأل الله أن ينفع به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه بجنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله اللاحق، وإلى هنا.